أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سأقدم مقدمة حول الموضوع بعد أن قدم الشيخ مقدمة صغيرة فيما يعلم عن فضيلة الشيخ محمد بن الحسن، وهو ذكر حفظه وذكر أخذه عن العلماء بالسند المعروف عند العلماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكني سألته يوما فقلت له: نريدك أن تأتي إلينا، وأن تتأخر عندما جاءنا في الزيارة السابقة. فقال: أنا عندي مواعيد، ميعاد في لندن ومهمة في أمريكا. فقلت في نفسي: وماذا ترى أن تكون تلك المهمة؟ فقال: إني أقدم رسالة في الدكتوراه حول المعاملات المعاصرة في قضية من القضايا، عن البورصة. والبورصة هي أكبر مجمع للعمل التجاري في أي دولة من الدول الكبيرة، والتي ترون في التلفزيونات يوميا على شاشاتها أخبار هذه البورصة، لأنها تحكم سير التجارة في العالم. فقلت له: وماذا تريد؟ قال: أريد أن أفهم بعض التفاصيل عن تلك العمليات حتى أتمكن من الحكم عليها شرعا ومقارنتها بالمنهج الإسلامي. فقلت: اللهم لك الحمد، عن هذا نبحث. هؤلاء العلماء الذين سيجددون للأمة أمر دينها، إنه من أجل أن يفهم ذلك الواقع الاقتصادي سيرحل، ليعرف هذه الآلة العالمية التي تتحكم بقوتك، والتي تتحكم باقتصاد العالم، والتي تفقر دولة وتنهض بأخرى. أتدرون ما الذي جرى في جنوب شرق آسيا؟ دول كانت عملاقة، كانوا يسمونها النمور الآسيوية القادمة التي تملأ، فجاءها يهودي من اليهود ودخل عليها ولعب هذه اللعبة الاقتصادية، فجعلها في الخلف وجعلها تدفع عرقها الذي بذلته طوال عشرات السنين تخسره في أسابيع. ماذا في هذه البورصة؟ من الذي يقود هذه البورصة؟ من الذي يلعب بها؟ ما القواعد التي تسير عليها؟ فحمدت الله جل وعلا أن لنا من العلماء من يتفطنون ويعرفون عصرهم ويعرفون واقعهم، ثم يعرضونه على شرع الله جل وعلا ويستنبطون له الأحكام. وعندئذ ترى كم الفارق بين الحياة في الظلام، ظلام الجاهلية. ترى هؤلاء الجاهليين، هذه الجاهلية، وإن كانوا لهم بهرج ولهم زينات ولهم أبواق، فإنهم والله في ظلمات الجاهلية يتخبطون. سترونهم عندما تظهر حقائق الإسلام وأنوار الإسلام، وهو شيخ قد وصل، فأهلا به ومرحبا. ستبقى البشرية متخبطة في الظلام حتى تستضيء بنور ربها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من تعمق أيها الأبناء الأحبة فيما يعيش فيه الناس اليوم وقبل اليوم، وفي ظل أي جاهلية من الجاهليات، وفي ظل أي نظام من الأنظمة التي تبتعد عن دين الله ويتعمق في ذلك سيرى مقدار الظلام الدامس الذي تعيشه تلك المجتمعات، فسيرى الأهواء وسيرى الظلم وسيرى الخداع وسيرى الشهوات وسيرى المفاسد. حسبكم أن قلة قليلة من اليهود تحكم أكبر دولة في العالم اليوم. كيف تيسر لقلة قليلة من اليهود أن تتحكم في أكبر دولة في العالم اليوم؟ إنما هي الأنظمة، إنما هي الأنظمة، إنما هي الثقافة، إنما هي المناهج المعوجة التي أوصلت الأمور إلى هذا المستوى. فإذا ما ألقيت الضوء على وضع تلك المجتمعات وسلطته عليها بعد أن تعرف حقائقها وعرضتها على الهدى وعلى النور، ظهر لك النقط السوداء والبقع السوداء في حياة تلك المجتمعات، وكشف نور الوحي ذلك الواقع، فتعرف بعد ذلك ما المخارج الحقيقية لهذه الأمة وما المخارج الحقيقية لهذه البشرية. ولكن ذلك لا يكون إلا على يد علماء، علماء يعرفون دينهم ويعرفون الوحي ويعرفون مقاصده ويعرفون قواعده ويعرفون نصوصه ويعرفون روحه ويعرفون كيف يكون الاستدلال بتلك النصوص وما هي الصور التي ينطبق عليها النص المعين. علماء يفهمون هذا ويعرفونه ويفهمونه، وفي نفس الوقت يعرفون أيضا الحقيقة المعروضة عليهم، وإن تداخلت فيها العوامل وإن تشابكت فيها الخطوط وإن تزين فيها الباطل، فهؤلاء العلماء هم الخبراء الذين يعرفون ذلك الواقع ويعرفون دقائقه وتفاصيله، هم الذين يستطيعون أن يكشفوا ذلك الباطل وأن يبينوا أين ذلك الباطل، وخاصة وقد التبس بكثير من الحق، فيميزون بين هذا الحق وبين الذي اختلط مع ذلك الباطل. ولذلك إذا وجد هؤلاء العلماء، فإنا لنرجو أن يكون طلاب جامعتنا جامعة الإيمان من هؤلاء العلماء الذين يعرفون النصوص ويعرفون الواقع ويبحثون عن التفاصيل والدقائق وينزلون تلك النصوص على تلك الوقائع المتجددة. يحاضرنا الآن حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد ابن الحسن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل هذا اللقاء لقاء علميا نافعا مثمرا مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يتساءل كثير من العلمانيين وكثير من الكفار من غير المسلمين، يقولون إن الشريعة الإسلامية قد نزلت قبل 1400 عام، وهذه الشريعة نزلت في مجتمعات لا تزال تعيش في صور بدائية، تسكن الخيام وتركب الجمال ولا تعرف شيئا عن الطاقة الكهربائية، كما أنها لا تعرف شيئا عن الطاقة الذرية ولا وسائل المواصلات الحديثة، ولا تعرف شيئا عن حضارتنا اليوم. وإن التشريعات التي كانت تنزل في ذلك الزمان كانت مناسبة لأهل ذلك العصر، وأما اليوم فإن الصورة قد تغيرت وتبدلت، ولذلك نحن بحاجة إلى أحكام جديدة وإلى قوانين جديدة وإلى أنظمة جديدة، ولا نستطيع أن نتقيد فيها بتلك الأحكام التي نزلت في ذلك الزمان. ولقد سألني السفير الفرنسي في بلادنا السابق كما قلت لكم بإيجاز في صلاة الظهر، وقال: أنتم تقولون إن شريعتكم قد اكتملت وإن دينكم قد اكتمل، فقلت: نعم. يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: وهل انتهت الحضارة؟ وهل توقف تقدمها؟ قلت: لا. قال: فالحضارة كتاب مفتوح، لا تزال مفتوحة، ودينكم قد اكتمل، فكيف تزعمون أيها المسلمون أن الدين المحدود سيتناسب مع الحياة المتجددة بغير حدود؟ فأجبت عليه: هل عينك وعين من كان يعيش في عصر المسيح وفي عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي حكمة واحدة وتركيب واحد؟ قال: نعم. وذكرت له كثيرا من أعضاء الجسم، هل تغير شيء من تركيب الإنسان في بدنه؟ قال: لا، التركيب واحد. قال: هو كذلك. قلت له: تحب وتكره؟ قال: نعم. تطمع وتخاف؟ قال: نعم. وهل الذين كانوا يعيشون في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام، هل الذين كانوا يعيشون في عهد هؤلاء الرسل كانوا يحبون ويكرهون ويطمعون ويخافون؟ قال: نعم. قلت: إذن أنت تقول إن التركيب النفسي واحد، وقد أخبرتني بأن التركيب البدني واحد للإنسان، وأن الإنسان ما تغير لا في بدنه ولا في نفسه. قال: نعم. قلت: لذلك نزل الدين لينظم شؤون هذا الإنسان الذي لم يتغير تركيبه ولا تبديله. أرأيت لو أن لدينا 1,000,000 سيارة مرسيدس من ماركة واحدة في عام واحد، هذه 1,000,000 أخذناها ووزعناها في أنحاء الأرض، وأخرجنا بعضها بعد 10 سنوات، وبعضها بعد 10 سنين، وبعضها بعد 100 سنين، هل هذه السيارات كلها في الماركة الواحدة بالتركيب الواحد ينطبق عليها الكتالوج نفسه الذي أصدره المصنع لتلك السيارة؟ أم أن الكتالوج سيتغير؟ قال: لا، كتالوج واحد يكفيها، وإن اختلفت في مواقعها الجغرافية وإن استعملت في فترات زمنية مختلفة كتالوج واحد. قلت: لماذا؟ قال: لأن التركيب واحد لم يتغير ولم يتبدل. قلت: وأنت قبل قليل قلت إن تركيب الإنسان واحد، ما تغير وما تبدل، وأن الذين عاشوا في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يعيشون اليوم في وقتنا بتركيب بدني ونفسي، ما حدث له تغيير ولا وقع فيه تبديل. قال: نعم. قلت: فإذا الإرشاد الواحد لتلك الفطرة هو نفس الإرشاد لهذه الفطرة الواحدة التي لم تتبدل. إن الإنسان قد خلق وفق هذه الفطرة التي بينها الله في كتابه، فجاء خلق الإنسان مطابقا لتلك الفطرة، خلق الإنسان مطابقا لذلك الدين. وقرأت عليه قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففطرة واحدة لها تشريع واحد، إذا تغير الإنسان في المستقبل وكان معه عيون إلكترونية وآذان فلكية وكان بتكوين آخر، عندئذ نقول لنا نأتي بدين يناسب هذه الخلقة التي تطورت وتغيرت في تكوينها. أما وهي خلقة واحدة وفطرة واحدة فالدين واحد. ولكن هذه مقدمة أيها الأحباب لموضوعنا، ولكن الصور تختلف. فالقتل هو القتل، سواء كان بالسيف أو بالغاز المضحك في نوع من الغازات الآن تقتل، ولكن يسلط على الشخص فيضحك يضحك يضحك حتى يموت. الموت هو الموت، والقتل هو القتل، والزنا هو الزنا، سواء كان في خيمة أو في مقصورة طائرة بوينغ تطير أو في كبسولة فضاء. الزنا هو الزنا، والقتل هو القتل، والحسد هو الحسد، سواء كان حسدا على خيمة أو كان حسدا على ناطحة سحاب. إنها الفطرة الواحدة، لكن الصور تختلف. ولقد قام علماؤنا طوال التاريخ بتنزيل الأحكام الشرعية على الصور المتجددة في عصرهم، فأنزلوا تلك القواعد الكلية والقوانين الإلهية والنصوص التي تحكم هذه الفطرة التي ما تبدلت على تلك الصور المتبدلة المتجددة في أحوالهم، فجاءونا بهذا الفقه العظيم. ثم نام المسلمون، وها هم اليوم يستيقظون ليروا أن العالم كله من حولهم قد تغير، وليروا أن الذي يقود الركب هم الكفار، وأنهم هم الذين يصنعون القيم ويوجهون الشعوب إلى منطلقاتهم ويتخبطون بهم في ظلمات. واستيقظ المسلمون. أين موقف الإسلام من كل هذا الذي يجري؟ ما حكم الله في كل هذه الصور التي نراها؟ الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، الإدارة، الأخلاق، القيم، المثل، ما هذا؟ كل ذلك. هنا نحتاج إلى من يفصل. نريد من يفصل أحكام النصوص على الوقائع المتجددة في عصرنا وما أكثر تلك الصور. نريد من يبين الأحكام التي جاءت في ظل هدى الله جل وعلا وكيف تنطبق على هذه الوقائع المتجددة. إن هذه العملية هي العملية التي ننشدها من قولنا في جامعة الإيمان. نريد أن نخرج العالم القادر على الاجتهاد. كيف ننزل نصوص الوحي وأنوار الوحي على الوقائع المتغيرة المتجددة المتشابكة المتماثلة المتشابهة، والتي قد يشتبه فيها وجه الحق مع وجه الباطل؟ كيف نعرف هدى الله في ظل هذه الزحمة من الأفكار والاختلاط من النظريات؟ كيف ننزل هذه النصوص على الوقائع المتجددة؟ هذا ما سيكون إن شاء الله بيانه في محاضرات فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الشنقيطي
اليماني
اليماني جزاء الله خيرا. وستكون سلسلة من المحاضرات بعد عصر كل يوم إلى أن يسافر إن شاء الله، ونترك المجال لفضيلته فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وهو غني عنهم، وجعل لهم هذه الحياة الدنيا دار امتحان يعيشون فيها ما كتب الله لهم، وهم ممتحنون بالتكاليف التي كلفهم بها. فمن نجح في هذا الامتحان أحسن الله عاقبته وعلى منزلته وأنزله فسيح جناته، ومن رسب في هذا الامتحان سود الله وجهه وأعطاه كتابه بشماله وجعله في دار الهوان دار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد شاء الله بحكمته البالغة أن يجعل البشر على تنوعهم وكثرة أعدادهم من أب واحد وأم واحدة، بل جعلهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ليقتضي هذا تعاونا وتكافلا وترابطا بينهم أجمعين، وليكونوا خلفاء في هذه الأرض يقومون لله بالحق فيها. وأهبط آدم إلى هذه الأرض خليفة فيها، ويسر له ما فيها، وضمن له أربعة أمور هي أصول ما يحتاج الناس إليه. قال: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذه أربعة أمور هي أمهات الحوائج، أمهات ما يحتاج إليه الناس: المأكل والمشرب والملبس والمسكن، لك أن لا تجوع فيها هذا المطعم، ولا تعرى هذا الملبس، وأنك لا تظمأ فيها هذا المشرب، ولا تضحى إلى تبرز للشمس وهذا المسكن. ثم أمر ذريته بأن يمشوا في مناكبها وأن يبتغوا من فضله، ويسر لهم سبل ذلك، وقال فيهم: خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس: كل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. ثلاثة أمور: إما انتفاعا كما يعود إلى هذه الأصول الأربعة التي ضمن الله لآدم، فهذا ينتفعون به، وإما اعتبارا أي اتعاظا ترتفع به قلوبهم وتزداد به عقولهم، وهذا كالمواعظ العجيبة التي نراها ولا ندرك فائدتها لأهل الأرض، فتحفر في أعماق الأرض فتجد دودا يعيش، لا تدري من أين يأتيه الأكسجين ولا من أين يأتيه الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تجد التفاوت العجيب في الطقس بين المناطق، والتفاوت العجيب كذلك في صور هذه الأرض وأشكال ما فيها من النباتات والجبال والأودية وغير ذلك. كل هذا موعظة، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهؤلاء يستفيدون من الآيات المسطورة ومن الآيات المنظورة، فآيات الله قسمان: آيات مسطورة كتابه المنزل، وآيات منظورة عجائب كونه التي هي آيات وحدانيته وقدرته. النوع الثالث: ما خلقه الله اختبارا للناس، مثل الأوبئة والأدواء والأمراض والجراثيم الفتاكة، وكذلك الأمسجة الفاسدة التي تؤدي غضبا وشحناء وقتالا ونفرة، كل ذلك امتحان لبني آدم امتحنهم الله به، كغيره من الامتحانات الدنيوية التي قال فيها: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم إن الله سبحانه وتعالى نشر من آدم وحواء خلقا كثيرا، فأنت أيها الأخ الكريم من جوارحك عين وهي محل البصر، أقرب شيء إليها جنبها، وهذا يسبب به أمور حمراء لا ترى بقربها لأنها أقرب من هذا البصر، ويصل الشيء إلى البعد على سطح البحر بحيث لا ترى من هذا المدى البصر يقين ذلك، وكذلك السمع أقرب شيء إليك دوران الدم في جسمك، وله أوجاج وأصوات لكن لا تسمعها إلا بتكثيف لأنها أقرب من مدى السمع، ويصل قوة الانفجار إلى حد لا تستطيع تحمله تحمل سماعك، فالذي تقع عليه الصاعقة لا يسمع صوتها، وكذلك فإن يدك تستطيع أن تحمل الكيلو والكيلوين ونحو ذلك، لكن لا تستطيع أن تحمل الأطنان لعجزها عن ذلك، ويصل الشيء من الدقة بحيث يصعب عليك أخذه لصغره ودقته، فكل جوارحك مدرجة لها حدان: حد أدنى وحد أعلى، والعقل كذلك جارحة من هذه الجوارح، له حد أدنى وهو بدايات العقول وهي الأوليات والمشاهدات والحدسيات، فهذه هي مبادئ العقل: أن الواحد نصف الاثنين، أن السماء فوق الأرض، أن النار تحرق، أن الماء يروي، هذه مبادئ العقول لا تفكر فيها ولا تحتاج إلى استدلال، وكذلك المشاهدات: أن هذا الجالس أمامك فلان الذي تعرفه، فهذه الأمور لا تحتاج إلى استدلال لأنها من مبادئ العقول. ثم مناهي العقول ومواقفها وهي تسعة، هي التي جمعها أهل العلم بقولهم عجل وقتل، فالعين العرو من النقيضين أي الخلو منهما، ولا يمكن أن يخلو شيء من أحد النقيضين، لأن النقيضين كما ذكرنا في الصباح هما الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر، كالحياة وغير الحياة، والبياض وضد البياض، والسكون وضد السكون إلى آخره، فلا يمكن أن يرتفع، فهذا موقف من مواقف العقول. الموقف الثاني هو الجمع بين النقيضين، فلا يمكن أن يجتمعا كذلك، وهذا المشار إليه بالجيم. الموقف الثالث هو المشار إليه باللام، وهو لزوم الدور أو التسلسل. فلزوم الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف ذلك الشيء عليه، كما إذا قال الملحد أنا خلقني أبي وأبي خلقه أبوه وأنا خلقت أبا أبي، فيدور الأمر ويتوقف وجود جده على وجوده هو، لأنه هو المتسبب فيه، وهذا مستحيل عقلا، وهو موقف من مواقف العقول. والتسلسل هو حوادث لا نهاية لها، يكون هذا الشيء له بداية لكن لا نهاية له، فهذا أيضا موقف من مواقف العقول لا يتحمله العقل. الموقف الرابع من مواقف العقول هو المشار إليه بالواو، وهو وقوع عدد لا نهاية له، أن يكون شيء متعددا وليس لذلك العدد نهاية، لأن العدد إما شفع وإما وتر، وكل واحد منهما متناه عقلا، فإذا من مواقف العقول وجود عدد لا نهاية له. الموقف الخامس هو قلب الحقيقة، وهو المشار إليه بالقاف، أن يكون الشيء عينا ثم ينقلب معنا، أو أن يكون الشيء معنا ثم يتجسد فيكون عينا، أو أن يكون الشيء مستحيلا ثم ينقلب جائزا أو واجبا، فهذا هو قلب الحقيقة، وهو موقف من مواقف العقول. ثم تعدد الفاعل، أن يكون الفعل الواحد اليسير يفعله عدد، فهذا مستحيل، وهو موقف من مواقف العقول، لأن نفس الفعل لا يمكن أن يكون له أكثر من فاعل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي الآية الأخرى وإذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الموقف السادس من مواقف العقول هو الترجيح بلا مرجح، أن يكون هذا الشيء مساويا لغيره ثم يترجح فجأة دون مرجح، فهذا موقف من مواقف العقول لا يمكن أن تتحمله. الموقف السابع من مواقف العقول تحصيل الحاصل، أن يكون الشيء حاصلا ثم يحصل مرة أخرى، هذا الشيء موجود فلا يمكن أن يطرأ عليه وجود بعد وجوده، فهو قد حصل، فتحصيل الحاصل مستحيل. الموقف الأخير هو بطلان الحصر، هي تسعة ذكرناها، الخلو من النقيضين والجمع بينهما ولزوم الدور والتسلسل ووقوع عدد لا نهاية له وقلب الحقيقة وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل، والتاسع بطلان الحصر. بطلان الحصر معناه أن يحصر العقل شيئا في عددين، إما أن يكون هذا الشيء حادثا وإما أن يكون قديما، فيأتي شخص فيقول لا بينهما واسطة ليست بالحادث ولا بالقديم، أو هذا الشيء حصره العقل في أن يكون متحركا أو ساكنا، فيأتي شخص فيقول لا يمكن أن يكون غير متحرك ولا ساكن، هذا مستحيل. هذه مواقف العقول. إذا كان الأمر كذلك فإن مصالح الناس تنقسم إلى قسمين، إلى مصالح دنيوية في حياتهم الدنيا، ومصالح أخروية في حياتهم الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما مصالح الدنيا فبعضها يمكن أن يصل إليه العقل وبعضها لا يمكن أن يصل إليه، وأما مصالح الآخرة فلا يصل إليها العقل جملة، لا يمكن أن يصل إليها العقل وحده، فاحتاجت البشرية إلى تشريع من رب العالمين يحدد لها مصالحها الأخروية كلها، وبعض المصالح الدنيوية التي لا تصل إليها العقول، وبعض المصالح التي يمكن أن تصل إليها العقول لكن في وقت دون وقت، فأنت الآن يمكن أن ترى أن من الرأي أن تفعل كذا، ولكنه في الغد الباكر يتبدل رأيك. ولهذا يقول أهل الكلام أول ما تعرف به ربك نقض العزائم، فالشيء الذي هو مصلحة عندك الآن سيتبدل ويكون مفسدة عندك بعد فترة يسيرة، والذي تتمناه الآن ستتمنى بعد أن تفعله، لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت لما فعلته، فهذا دليل على أن عقلك تصوره في نطاق محصور، فاحتاج الناس إلى هذا التشريع الرباني. هذا التشريع هو الدين، وهذا الدين عند الله دين واحد وهو الإسلام فقط، لكن لا يمكن أن ينزل هذا الدين للبشرية في بداية نشأتها وهي مجتمع بدائي كل احتياجاته مستوردة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، كل احتياجات البشرية مستوردة، في ذلك الوقت. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فلا يمكن أن تنزل عليها الشريعة الحقيقية في بداية نشأتها. ولهذا لو نزل على آدم تحريم تزوج الأخوات كيف تنتشر البشرية؟ كل البشرية في ذلك الوقت بنو آدم وبناته، فلو حرم نكاح الأخوات في شريعة آدم لما انتشرت البشرية. فنزل الله تعالى في كل حقبة من الزمن ما يناسبها من التشريع لتأخذ البشرية تطورها في ظل دين ظل متطورا حسب مقتضيات الظروف، وفي كل حقبة يأتي رسول بتشريع يناسب تلك الحقبة، وفي علم الله أنه سينسخ عند التاريخ المعين الذي تتعداه فيه البشرية بتفكيرها وأطوارها وحضارتها، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضجها وخاضت جميع التجارب أرسل إليها ربها محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، وجعله الدين الوحيد المقبول عنده، فقال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. لذلك فالأديان السابقة كلها كانت إعدادا لهذا الدين وقد نسخت به، فلا يقبل الله دينا بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل تعبدا من أحد إلا وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تميزت هذه الشريعة بكثير من الميزات التي لم تكن للشرائع السابقة. أول هذه الميزات أن الشرائع السابقة كانت معجزتها التي يؤمن عليها الناس معجزة مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو من نقلت إليه تواترا، كناقة صالح وعصا موسى ونحو ذلك. فهذه لو لم تأتي في القرآن لما صدقتم بها أنتم اليوم. لو لم يأتي في القرآن أو في السنة الصحيحة أن صخرة خرجت منها ناقة هل تصدقون بهذا؟ لو سمعتموه من العجائز فقط هل تصدقون؟ لا يصدقه إلا من رآه أو من نقل إليه تواترا، فلذلك لا يصلح هذا لإيمان البشرية طيلة الزمن. فكل المعجزات المادية لا تصلح حجة على كل البشرية، لأنها لا تقوم بها الحجة إلا على رائها أو من ثبتت عنده بالتواتر. فاختص الله هذه الشريعة الخالدة بأن معجزتها باقية على الأيام. هذا القرآن تحدى الله به الثقلين الإنس والجن فأتوا بسورة من مثله ولا يستطيعون ذلك، ولا يمكن أن يأتوا به أبدا، لا من ناحية تشريعه ولا من ناحية نظمه وترتيبه ولا من ناحية إعجازه العلمي ولا من ناحية إعجازه التشريعي، فهو معجز في كل ذلك. الميزة الثانية أن الشرائع السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، فموسى سلم الألواح وقد كتب الله فيها التوراة بيمينه، وعيسى نزل إليه الإنجيل في الصحف مكتوبا، وداود نزل عليه الزبور كذلك مكتوبا في الصحف، وهذا القرآن جاء بالتدريج في 23 سنة. ولذلك قال الله فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك استشكل المشركون هذه الميزة التي اختص الله بها هذه الشريعة، كما حكى الله عنهم: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا التدرج في نزول القرآن مقتض لأن بداية نشأة هذه الأمة وشريعتها لا بد أن تكون بداية انتقالية، فالأحكام التي فرضت في العهد المكي تغير كثير منها بعد الهجرة، فكان التكليف قبل الهجرة لكل من آمن سواء كان صبيا أو بالغا، وعند غزوة أحد اختص التكليف بالبالغين فقط، لم يعد الصبية داخلين في التكليف، بل اختص التكليف بالبالغين، وهذا تغير انتقالي لهذه الشريعة. ومثل ذلك ما كان قد حرم تحريما مدرجا كالخمر مثلا، فكان لا بد في تحريمها من التدرج، فحرمت في أوقات الصلاة فقط، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم ذكر بعض عيوبها وما فيها من الإفساد، ثم حرمت تحريما جازما بعد ذلك. ومثل هذا ما يتعلق بخلطة المشركين، فقد كان المسلمون ذوي عدد يسير، وكانوا مفتقرين إلى التعامل والتعايش مع المشركين، يحتاجون إليهم في الصناعات والملابس والأطعمة وغير ذلك، فلو حرم عليهم التعايش مع المشركين في بداية الإسلام لكان هذا عانة عليهم، فلذلك ترك المجال إلى العام التاسع من الهجرة، فأنزل الله سورة براءة، وجاء فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا، لأنها مقاطعة اقتصادية، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. كذلك من هذه الميزات أن الله سبحانه وتعالى جعل التشريع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منقسما إلى قسمين، إلى تشريع تفصيلي وإلى تشريع إجمالي. فالتشريع التفصيلي مواقعه محصورة، مثل الفرائض مثلا، قسمة التركات، مصارف الزكاة، الأمور التفصيلية قليلة جدا. أما ما سواها فهو خطوط عريضة، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه خطوط عريضة تتناول مختلف العصور ومختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة، ولهذا لم تتحجر ولم تجمد، بل بقيت مسايرة للزمن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين في المستوى في التلقي عن الله، فحكم أولا أن التلقي عن الله مختص بأهل العلم لقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأهل الاختصاص بالشرع هم الذين يسألون عن أحكام الله، ولا يجعل ذلك فوضى كل من هب ودب يتكلم فيه. ثم بعد هذا جعل الله أهل الاختصاص على درجتين، الدرجة الأولى وهي أدنى الدرجات الذين لا يعلمون الحكم في المسائل، وهؤلاء خاطبهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والدرجة العليا هي الذين يستنبطون من الأدلة، وفيهم يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا. وكذلك من مواهر هذه المرونة في التشريع ما يسميه الأصوليون بالرخصة والعزيمة، فقد جعل الله للأحكام حدين، الحد الأقوى يسمى بالعزيمة والحد الأسهل يسمى بالرخصة، وجعل بينهما مجالا للاجتهاد، ولذلك قال الشعراني رحمه الله مدار الخلاف كله على العزيمة والرخصة، فكل خلاف في المذاهب بين قولين، قول محرم وقول مبيح، أصله العزيمة والرخصة، فالذي يحرم يأخذ بالعزيمة والذي يبيح يأخذ بالرخصة. ولذلك فمن كان أهلا للترخص معذورا مريضا مبتلا بأي بلاء صاحب حاجة وفقر نأخذ له بالرخصة ونفتيه بالأسهل، والذي هو صاحب قوة وصحة لا يشكو من أي مشكلة نأخذ له بالعزيمة ونأخذ له بإكمال. فلهذا حال الشعراني الشريعة كلها إلى هذين الحدين، وقال هما سور الشريعة، السور الأدنى هو الرخصة والسور الأعلى هو العزيمة، وبينهما خلاف العلماء. كذلك من مظاهر هذه المرونة مرونة نورية الضرورة، وهذه النورية نورية كبرى لكنها يغلط فيها كثير من الناس، ومن الأمور التي سنركز عليها في المستقبل، بل ربما تكون محاضرة كاملة عن نورية الضرورة في الشريعة الإسلامية. لأن هذه الضرورة تشمل الواجبات والمحرمات وتشمل الطهارة والنجاسة وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى كلما شرع تشريعا مفصلا في كتابه عقب عليه بنوعية الضرورة. فمثلا يقول الله تعالى في سورة العقود: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويقول تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك رؤوف رحيم. وكذلك قال بعد تشريعه في هذه السورة أيضا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنورية الضرورة تعقب بها الأحكام دائما، لكن هذه الضرورة سنذكر إن شاء الله تعالى من قيودها أنها لا بد أن يتحقق الضرر بصاحبه، ولا بد أن يسأل ولا يأخذ حكم الضرورة من نفسه، بل لا بد أن يسأل غيره ليتهم نفسه، لأنه بالإمكان أن تسول له نفسه أنه مضطر والواقع خلاف ذلك. وأنه كذلك لا بد أن يكون لا يجد مسلكا آخر غير مسلك الضرورة. كذلك من مظاهر هذه المرونة في الشريعة فتح باب الاجتهاد، وهذا أمر عظيم جدا وشرف لهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل علينا الأحكام مثل القانون مرتبة بالمادة الأولى والمادة الثانية والثالثة، لكنه ما فعل، فنزل لنا هذا التشريع المرن الذي يجتهد فيه الناس، فمن أداه اجتهاده إلى أمر كان مخاطبا بالعمل حسب اجتهاده، وهو مثاب على ذلك حتى لو كان خطأ عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. فهو مثاب على كل حال، والإثم مرفوع عنه إذا بذل جهده في الوصول إلى الحق، سواء كان ذلك في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع. فإذا من القواعد الشرعية أن كل من بذل الوسع في سبيل الوصول إلى الحق فهو معذور، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كذلك من مظاهر هذه المرونة تشدد الضوابط والشروط. فالشرع لم يجعل الأحكام كلها تكليفية، بل جعل الأحكام تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، والأحكام الوضعية هي مثل السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد إلى آخره. فهذا الفصل بين نوعي الأحكام يقتضي استمرار هذه الشريعة واتساعها، فمن نقص في جانب وقصر فيه سيكمل له نقصه جانب آخر. ولذلك فالأسباب تتغير بها الأحكام، والشروط تتغير بها الأحكام، والعلل تتغير بها الأحكام، والموانع تتغير بها الأحكام. فمن الأسباب الأوقات مثلا، فالوقت من السبب، والسبب هو الذي جعله الشارع أمارة للحكم دون أن تظهر لنا علاقة بينه وبينه. فزوال الشب لوجوب 4 ركعات هي صلاة الظهر، وصفرتها سبب لوجوب 4 ركعات هي العصر، وغروبها سبب لوجوب 3 ركعات هي المغرب، وغيبوبة الشفق سبب ل4 ركعات هي العشاء، وطلوع الفجر سبب ل2 ركعتين صلاة الصبح. ونحن لا نفهم العلاقة بين طلوع الفجر وركعتين، لماذا لم تكن 4 أو 3، ولا بين الغروب والثلاث، ولا بين الزوال والأربع؟ فهذا هو السبب. هذه الأسباب منها الوقت، فالوقت مثلا وقت الصيام، اليوم الأخير من رمضان صومه واجب، واليوم الذي يليه وهو يوم عيد الفطر صومه حرام، واليوم الذي يليه وهو ثاني شوال صومه مندوب. فالزمن هنا اختلف الحكم باختلافه، وهذا اختلاف الحكم باختلاف السبب. وكذلك في اليوم الواحد عندما يطلع الفجر يندب لك أن تصلي ركعتين، ثم تجب عليك صلاة الصبح، ثم تكره لك الصلاة بعد ذلك حتى يكون وقت طلوع الشمس فتحرم عليك حتى تطلع الشمس، ثم تعود للكراهة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم تعود للندب بعد ذلك. فإذا هذه الأسباب تختلف الأحكام باختلافها، وهذا تجدد في التشريع في الواقع. كل ساعة لله بها خطاب جديد، ولهذا قسم العلماء حقوق الله إلى قسمين، إلى حقوق في الأوقات وحقوق للأوقات. فالحقوق التي في الأوقات هي مثل الصيام في شهر رمضان، ومثل الزكاة عند تمام الحول والنصاب، ومثل الصلاة عند دخول وقتها، فهذه حقوق في الأوقات رتبها الله في هذا الوقت. أما الحقوق التي هي للأوقات، الوقت نفسه مستحق لأن يعمر بطاعة الله، لأنه نعمة من نعمه، وكل نعمة قيدها الشكر. فكل وقت يمر عليك ينبغي أن تشكر فيه الله، إما أن تكون ذاكرا بلسانك وقلبك أو مصليا أو قارئا أو غير ذلك. ولهذا قال المواق رحمه الله في كتابه سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. هذه الساعة الآن لله فيها خطاب موجه إلينا، لم يكن موجها إلينا قبل ساعات قليلة، وهكذا في كل ساعة. فهذا التشدد في الأحكام مقتضى للتطور والتجدد وعدم الروتين القاتل والتحجر الثابت. وكذلك من مظاهر هذه المرونة أن الأحكام تتغير باختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة وباختلاف النيات وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأحوال، وهذه الخمسة تتغير بها الأحكام القضائية والأحكام التكليفية معا. ولذلك اختلفت فتاوى الصحابة والسلف باختلاف هذه. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال له: هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال: لا. فأتاه آخر في نفس المجلس فقال: يا ابن عباس، هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال: نعم. فقيل له: أفتيت الأول بلا وأفتيت الثاني بنعم، فما الفرق؟ فقال: رأيت في وجه الأول الشر، لأنه يريد أن يقتل، يريد أن يقدم على القتل، فأردت أن أمنعه من ذلك. ورأيت في وجه الثاني الانكسار، فعلمت أنه قد قتل، فأردت أن أطمعه في مغفرة الله ورضوانه. الأول يريد أن يقتل والثاني قد قتل، فلذلك أفتى الأول بالمنع وأفتى الثانية بالإيجاب. فهذا الحكم اختلف باختلاف الأشخاص. ومن هذا الباب ما حصل ليحيى بن يحيى الليثي المصمودي تلميذ مالك رحمه الله، حين أفتى ملك الأندلس الأموي حين أفطر متعمدا في نهار رمضان بأنه لا كفارة له إلا صيام شهرين متتابعين. فقيل له: قد خيره الله بين الإطعام والعتق والصيام. فقال: إن هذا الأمير لا يرضعه إلا الصيام، أما الإطعام فتحت يده أموال المسلمين يأخذ منها كيف شاء وينفق منها كيف شاء وليست له، وأما العتق فكذلك، فالرقيق الذين عنده ليسوا ملكا له وإنما هم من بيت المال، فلا يرضعه إلا الصيام. فقال: لا يجزئك غير صيام شهرين متتابعين. ولو سأله مسكين آخر لترخص له وذكر له الحكم الشرعي كما هو. ومثل هذا في المسائل القضائية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتته امرأة من تهامة قد أتت بولد من غير أب، سألها فقالت: كنا في سفر فنمت على تعب، فما راعني إلا رجل قد تغشاني، ثم خرج فرأيته موليا أو مقفيا مقنعا فلم أعرفه، فقال فتاة تهامية استغفلت، فرفع عنها الحد وأمر وليها بالإحسان إليها. وكذلك في عام الرمادة لم يقطع أيدي السراق، لأن الذين يسرقون في ذلك العام أهل حاجة وفقر ومسكنة، ولهم حق في أموال الناس، لأنه لا يحل للمؤمن أن يترك أخاه يموت ضيعة وهو قادر على افتكاك نفسه. ومثل هذا تعطيل الحدود في دار الحرب، فإذا كان المسلمون في دار حرب حتى لو كانوا جيشا فاتحا فلا يحل لهم إقامة الحدود في دار الحرب، لأن ذلك يقتضي تشويه الدين وفرار بعض ضعاف العقول وضعاف الدين إلى الكفار فيتمنعون بهم ويعتصمون من إقامة الحدود. ولهذا فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما كان في معركة القادسية وقد أثخنته الجراح، فكان فوق دار ينظر إلى المعارك ويوجه الناس، وفرسه في مكانها، وكان في سجنه أبو محجن الثقفي وكان مولعا بالخمر، فكان يشربها فرفع عنه سعد الحد ولم يحده ولكنه قيده بالحديد. فلما رأى المعركة بين المسلمين والفرس قال لامرأة سعد: أطلقي قيدي وأعطيني فرس سعد فأقاتل العدو، فإن أنا مت كانت لي شهادة وتكفيرا، وإن حييت فلك عهد الله وميثاقه أن أرجع حتى أرد رجلي في القيد. ففعلت، فخرج فقاتل قتالا شديدا حتى رد الفرس، فكان سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن، ولكن البلقاء في مكانها وأبو محجن في القيد. فلما رجع سأل فأخبرته المرأة بما حصل، فقال: لن أقيدك في الخمر بعد اليوم. فقال: وأنا والله لن أشربها بعد اليوم. فهذا من الأخذ بالسياسة الشرعية، وهي باب كبير من أبواب تجدد الشريعة واختلاف أحوال التشريع باختلاف أحوال الناس. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل إعلام المواقعين عن رب العالمين عقد بابا لتغير الفتوى والحكم بتغير الأحوال والأشخاص والأزمنة. وفي ذلك ألف الشيخ عثمان فودي من نيجيريا، وهو أمير السلطنة الإسلامية التي قامت في ولاية سوكوتو في القرن الماضي، ألف كتابا ذكر فيه 5 أمور يختلف الحكم الشرعي باختلافها، وقد نظمها أحد علمائنا فقال: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. فهذه 5 أمور تختلف الأحكام باختلافها جمعت في بيت واحد. يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. بلدي ووقت وبلد في الأصل، لكن الواو العاطفة محذوفة للوزن. كذلك من مظاهر المرونة في هذه الشريعة أن كثيرا من الأحكام الدنيوية ربطت بعللها وقرنت كذلك بالترغيب والترهيب. فبالعلل إذا عرف الإنسان علة حكم عرف لماذا شرع الله هذا الحكم، فإنه سيكون ذلك دافعا له إلى تطبيقه وأدائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، عندما نهاهم عن الادخار من لحوم الأضاحي، ثم قال: إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، والدافة الفقراء من الأعراب الذين نزلوا بأطراف المدينة. فاقترن الحكم بعلته، والحكم يدور مع العلة حيث دارت، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا أمر مهم جدا، وبالأخص فيما يتعلق بالمعاملات، بباب المعاملات. ولهذا فباب البيوع صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن 58 بيعا، هي مجمل ما جاء النهي عنه في الأحاديث. فجميع البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 58 نوعا، جمعها ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بل في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه 58 نوعا تجمعها علل واضحة هي التي من أجلها حرمت هذه الأمور. فأولا الربا سبب تحريمه وحكمة مشروعيته عدة أمور: أولا خشية الكسل والتمول من غير جهد، ثانيا خشية الظلم والعصف والتفاوت الكبير بين طبقات المجتمع الذي يؤدي إلى التحاسد والتباغض فيما بينهم. فلو كان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وهذا الفقير يرى الغني تتكدس أمواله من عرق جبينه هو، لازدادت العداوة بينهما كما حصل في أوروبا في القرون الوسطى عندما حصلت الثورة الفرنسية مثلا، وما بعدها بعد أن تركزت الإقطاعية في الشعوب تركزا عجيبا. وهذا الذي حرم الربا من أجله. ولذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يستعبدون من أجل شيوع الربا فيهم، وكان كثير منهم يرى كثيرا من الأغنياء يزداد غناهم وهو يزداد فقرا، فيكون ذا حقد وحسد عليهم ويضرهم بما استطاع. ومن ذلك قول الشاعر: فإن لنا شيخين لا ينفعاننا، غنيين لا يجري علينا غناهما، هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن يسرت غنماهما. فهذا النوع محذور شرع.
كذلك الفكرة الأخرى التي نريدها حفظ الله تعالى كبيرة من الفصول هي الجهالة التي تؤدي إلى الغلط، حيث يمكن أن يحصل النزاع. فإذا كان شيء غير قدرتك واشتريته وأنت تجهله مثل زرعه وقدره وصفته، فبإمكانك إلى أعضائه ما تتوقع أن تقاسمه وأن يكون على سبب الضغائن والشحناء.
كل ما يؤدي إلى الغبن الفاحش الذي هو داخل في الظلم فهو محرم شرعا، وكذلك ما يؤدي إلى إيثار الدنيا على الآخرة والاشتغال بها كالبيع يوم الجمعة والإمام يخطب، فهذا محرم لأنه يقتضي التربية على إيثار الدنيا على الآخرة. فهذه الحكم معرفتها ومعرفة هذه العلل التي من أجلها حرم الله هذا النوع من أنواع العقود، من أحاط بها وعرفها استطاع أن يعرف كل ما يتشدد من العقود أين سيضعه وأين سيصنفه. إن الذي يفتي وينزل هذه الأدلة على الوقائع لا بد أن يتصف بكثير من الصفات، لأنه موقع عن رب العالمين ومبلغ عن رسوله الأمين. ولذلك فإن الفتوى من أخطر الخطط الشرعية، بل هي ذات خطر عظيم. جاء فيها في حديث علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في ميراث الجد والإخوة. وكذلك جاء في الحديث: أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. وكذلك فإن الله تعالى حذر من الإخبار عنه بغير علم، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من القول في الحلال والحرام بغير علم، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من القول على الله بغير علم ومن الكذب عليه وعلى رسوله، بل قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار، كما في حديث علي رضي الله عنه. وهنا نزولا عند رغبة الشيخ قاسم أحدثكم بحديث هو الأول من ثلاثيات البخاري بالإسناد في هذا المجال، فأقول أحدثكم وأنا محمد بن الحسن بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود قال: حدثنا يحضيه بن عبد الودود قال: حدثنا محمد بن محمد سالم المجلسي قال: حدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا الفقيه الخطاب قال: حدثنا القاضي بن علي السباعي قال: حدثنا شيخ الشيوخ الحسني قال: حدثنا علي الأجهوري قال: حدثنا البرهان العلقمي قال: حدثنا جلال الدين السيوطي قال: حدثنا زكريا الأنصاري قال: حدثنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: حدثنا إبراهيم البلخي قال: حدثنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال: حدثنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال: حدثنا الحسين بن المبارك قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال: حدثنا محمد بن يوسف بن مطرين الفربري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري الصحيح. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من القول عليه بغير علم. ومثله ما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين لأنه تجرأ على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ليس له فيه برهان. ولذلك أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. فالمفتي هو الذي يتحمل حينئذ. ومن هنا كانت الفتوى خطرا عظيما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون الجراءة عليها، وكان عمر يضرب على ذلك إذا رأى من يتجاسر على الفتيا ضربه. وكذلك كان التابعون فأئمة أهل المدينة السبعة الفقهاء كانت النازلة تدور بينهم، فتأتي القاسم بن محمد فيحيلها على عروة بن الزبير، فيحيلها عروة على سعيد بن المسيب، فيحيلها سعيد على سليمان بن يسار، فيحيلها سليمان بن يسار على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فيحيلها عبيد الله على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فيحيلها أبو سلمة على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيحيلها ربيعة كذلك إلى أن تعود إلى القاسم بن محمد، تدور بينهم حتى تعود إلى الأول، لأن كل واحد منهم يخاف أن يتولى كبرها وإثمها. ولذلك ورثوا العلماء من بعدهم هذا النهج القويم. قال مالك رحمه الله ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقال أبو بكر بن دريد ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ولهذا فإن مالك رحمه الله أتته مسائل من خراسان 42 مسألة، فقال في 38 منها لا أدري، وامتنع من الجواب. فقال له السائل يا أبا عبد الله قد أرسلني أهل خراسان إليك، فقال ارجع إلى أهل خراسان فقل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وكذلك أخرج أبو عمر بن عبد البري في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نصف العلم لا أدري. ونحن اليوم نجد كثيرا من المتعالمين الذين يهجمون على الفتوى في كل أمر، ولا تجد أحدا منهم يقول لا أدري، وكثير منهم ما زال في ابتدائه ونشأته، ومع ذلك يفتي في المسائل التي كان مالك يقول فيها لا أدري. فلذلك علينا أن نتريث في الفتوى، وأن لا نتسارع إليها، وأن نتقي الله، وأن نعلم أن المقوم الأول من مقومات الإفتاء هو الورع. فمن كان جسورا سريعا في الفتوى فليس أهلا للإفتاء. ولهذا فإن مالك رحمه الله عندما سئل عن صفات المفتي وصفات القاضي وصفات الإمام الأعظم قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يعف. كذلك المفتي إذا كان ورعا عاقلا فالعقل يعرف به الواقع ويتصور به النازلة، والورع يكف به عن الخوض فيما لا يعلم. ومن هنا فإن تصور المسألة سابق أيضا على الخوض في حكمها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يسأل مسألة ويحط بجوانبها فلا يحل له أن يتكلم فيها. وكثير مما ينتقده الناس على علماء الإسلام في زماننا هذا سببه أن كثيرا منهم اشتغلوا بالبحث عن الأحكام الشرعية وعاشوا مع الكتب، ولكنهم أهملوا الواقع فلم يدركوه ولم يعرفوا ما فيه، فيفتون في مسائل ليس لهم الحق في الإفتاء فيها لأنهم لم يتصوروها ولم يدركوا حقيقتها. ولذلك فنحن نقول ما قال عمر بن الخطاب اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. كثير من الناس يتصورون الواقع وهم ذو بصيرة فيه لكنهم ذو نقص في الشرع، وفي المقابل عدد قليل ذو مهارة في الشرع ولكنهم في البصيرة ليس معهم ذلك التصور المطلوب. وفي عهد خروج الاستعمار من البلاد الإسلامية حصلت خصومة بين الشباب وشيوخ في بلاد الإسلام، مثلها أحد العلماء بقوله: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. ويقول الآخر: أشكو إلى الرحمن من دهر غدا، قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الهداية لا ثقافة عندهم، وذو الثقافة ناكبون عن الهدى. فالمطلوب إذن هو ما بين شيخنا، أنه يطلب من جامعة الإيمان أن تخرج لنا النماذج التي تجمع بين الثقافة والهداية، تجمع بين الدين والبصيرة بالواقع، وهذا الذي نريده، وهم الذين يحل لهم أن يفتوا في المسائل الجديدة. إن من لم يحط بالمسألة ويعرف أبعادها لا يحل له أن يتكلم فيها، ولذلك قال ابن فرحون في التبصرة: فإذا أتاك مستفت فلا تفته حتى تسأله عن واقعه وعن بلده وعن نازلته، هل وقعت أم لا، وعن مذهبه. لا بد أن تتصور المسألة كما هي. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل عن مسألة فيستقصي في السؤال صاحبها، كقصة ماعز. كم من سؤال سأله؟ 5 أسئلة، حتى يتصور المسألة كما هي، لأنه لو أفتاه فتوى مستعجلة لكان هذا إهدارا لذم بغير حل، قال: لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك لمست، إلى آخره. أراد أن يدرك الحقيقة كما هي ليفتي عليها فتواها الصحيحة. وإن أول نقطة ينبغي أن يشتغل بها الذي يريد أن يفتي هي الاطلاع على أوجه تنزيل هذه الأدلة على الوقائع. فنحن نعلم أن الشاطبي رحمه الله قال: كل حكم شرعي مركب من قضيتين صغراهما واقعية وكبراهما شرعية. كل حكم شرعي أيا كان فهو مركب من قضيتين، القضية الصغرى وهي الأولى قضية واقعية، مثل قولك: هذه الصلاة باطلة، أو هذا البيع، هذه الصفقة باطلة فاسدة، هذا النكاح فاسد، هذه قضية واقعية. القضية الشرعية هي التي تذكر بعدها، تقول: لأنها إلى غير القبلة، أو لأن النكاح بلا صداق، أو لأن هذا العقد ربا، إلى آخره. فتجمع بين قضيتين صغراهما واقعية وكبراهما شرعية، فيتولد لديك نتيجة وهي فتوى أو حكم شرعي في المسألة. والصغرى هي التي تبدأ بها وهي القضية الواقعية. فلهذا لو أتاك مستفت فلا بد أن تدرك ما يقول، وكثير من الناس لا يبين فتكون أسئلته غير واضحة، ومن هنا يفتى على نحو ما قال فيقع الحرج. وأنا أدركت بعض العلماء أهل الورع لا يقبلون الفتيا بالكلام، إذا أتى مستفت قالوا: لا بد أن تكتب فتواك حتى أكتب الجواب عليها لئلا تنقل عني الكلام على غير ما أردته. وهذا من الاحتياط لدين الله، لأنه لو أفتى على عجلة على مقتضى ما قال السائل لخرج السائل وصور الفتوى على صورة ما في قلبه، وهذه الصورة لم يستطع التعبير عنها بلسانه. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون يلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار فليأخذه أو فليدعه. وواقعنا هذا كما ذكر سماحة شيخنا قد اختلف كثيرا عن الواقع الذي دونت فيه الكتب وقامت فيه المذاهب، بل يكاد كثير من الشباب الذين يدرسون تاريخ هذه الأمة أن ينكروا صحة هذا التاريخ. إذا درسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوروا أنه القائد الأعلى للأمة كلها، وأنه هو الذي كان أصحابه لا يمتخط إلا وقعت مخاطته في يد أحدهم فدلك بها وجهه، ويكادون يقتتلون على وضوئه، ومع ذلك ينام فيبقى أثر الحصير في جنبه، ويعيش في غرفة واحدة إذا مد الرجل يده وصل إلى سقفها، ويجدون أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي الجلف الجافي فيجذبه بطرف ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه، وتأتيه الأمة فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، كيف يتصور هذا في قائد أمة في رئيس دولة صغيرة فضلا عن قائد أمة فضلا عن رسول هو أشرف الخلق على الله؟ هذا بعيد جدا من واقعنا الذي نعيشه. وكذلك لو تصور سيرة خلفائه من بعده فتصور حال أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الذي يأتمر بأمره أهل المشارق والمغارب والجيوش في مختلف البلدان، يعيش مدة خلافته ليس له واحد، لا يملك إلا ثوبا واحدا، ويمكث سنة لا يأخذ راتبا من بيت المال وهو الخليفة، ثم يقوم على المنبر خطيبا فيقول: أيها الناس، إني كنت امرأ تاجرا وإنكم شغلتموني بأموركم عن تجارتي، فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم. فيناقش الناس في المسجد ماذا يستحق الخليفة فيحددون له راتبا فيرضى به ويأخذه. ثم يأتي بعد هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقوم بهذه الأعمال الجليلة، ثم عند موته يتورع من الراتب الذي كان يأخذه، فيأمر ولده عبد الله أن يرد كل شيء أخذه من بيت المال إلى بيت مال المسلمين. قال: إن المسلمين ما أعطوني هذا الراتب، وإنما أعطوه أبا بكر، وأخشى أن لا أكون قمت لهم بما قام به أبو بكر. فانظر إلى أملاك آل عمر، فاقضي منها هذا الحق، فإن لم تفي به فخذ من أملاك بني عدي، فإن لم تفي فخذ في أحياء قريش، فلا أن يكون خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني المسلمون. أين هذا من واقعنا؟ كذلك عثمان بن عفان الذي مكث 11 سنة خليفة على المسلمين لم يأخذ قرشا واحدا من بيت المال حتى لقي الله. قال: أيها الناس، إني غني عن مالكم، قد أغناني الله وأنكم رد عليكم. وهو الذي يعلم الناس الوضوء على باب المسجد كما في الحديث الذي في الصحيحين، حديث حمران رضي الله عنه. وهو الذي يذهب إلى المسجد في آخر الليل فيعلم الناس القرآن كما في الموطأ. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي كان يقسم كل ما في بيت المال فيشهد الناس على ذلك، ثم يقمه بردائه وينضح الماء ويصلي فيه ركعتين. فالذي يقرأ هذا يتصور أنه ضرب من الخيال وأنه بعيد جدا عن الواقع، ولكن الواقع أنه صحيح لا يمتري فيه اثنان، لكن نحن الذين تغيرنا وابتعدنا عن هذا النهج. ومن هنا فإن الوقائع التي ينطلق بها أصحابها من واقع المجتمع اليوم في ظل الاستعباد والهيمنة والسيطرة من قبل النظام العالمي الجديد، هذه النظرة نظرة ضيقة وتريد أن تكلف الفقهاء ما لا يطيقون، لأن الفقهاء إنما درسوا قواعد بنيت في ظل الدولة الإسلامية ومكانتها وقوتها، والحكم يختلف من حال القوة إلى حال الاستضعاف. ولذلك فإن كثيرا من المفكرين يفتي اليوم بكثير من الأحكام التي كانت في العهد المكي ثم تغيرت في العهد المدني، يقول إن الاستضعاف قد رجع في كثير من البلدان فأصبح كحال المسلمين في مكة، ولا يستبعد هذا في بعض الوقائع. وقد كنت في كثير من الأمور أفتي بالتحريم، فلما ذهبت إلى بلاد الغرب وشاهدت حال المسلمين تغيرت النظرة تماما لدي. فمثلا أنا كنت قد أعددت بحثا في أنواع التأمين، والذي توصلت إليه تحريم التأمين انطلاقا من أقدس مبدأ وأقدمه، وهو قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكنني زرت بعض الإخوة في مدينة في بريطانيا اسمها نيوكاسل، فشكوا إلي أن أحدهم لم يكن مؤمنا على بيته، فشب حريق في مطبخ البيت، فجاء الجيران يطالبونه بمبالغ طائلة، وحكمت عليه المحكمة ب120,000 جنيه استرليني، وهو لا يملك هذا. فلو كان مؤمنا لكانت القضية بينهم وبين شركة التأمين، والحريق بالإمكان أن يقع كل يوم، ولو لم تصل إليهم النار فإنهم يشكون لأنهم كانوا مهددين وكانوا محل خطر. فماذا تقول لهؤلاء؟ هل تستطيع أن تمنعهم وتوقعهم بالحرج والخطر وتجعلهم مستغرق الذمة مأسورين في ديار الكفر بهذه الأموال الطائلة؟ لو كان الحاكم حاكما شرعيا وكانت المحكمة محكمة شرعية وكان القانون المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لما أفتيناهم بالإباحة. لكن القضية هنا قضية واقعية لا بد من الإحاطة بها ومعرفة أبعادها. ومثل هذا الحال في أمريكا، فكنت زرت بعض الإخوة الذين يقطنون في ولاية بنسلفانيا في مدينة بيتسبرغ، فقانون هذه الولاية يمنع إيجار البيوت للأسرة إذا كان لها ثلاثة أولاد فصاعدا، كل أسرة لها ثلاثة أولاد فصاعدا لا يحل الإيجار لها، فإما أن تتخلص من أحد أولادها وإما أن تسكن في الشارع. والحل الوحيد هو أن يشتروا بيتا بالربا عن طريق البنوك، لكنهم مضطرون، هم فرضت عليهم الإقامة هناك وما لهم حل إلا هذا، وأولادهم لا يستطيعون التخلص منهم، أمانتهم في أعناقهم عند الله. فماذا تستطيع أن تقول لهؤلاء؟ أنت هنا في دار الإسلام بالإمكان أن تتشدد وتحرم وتصدر الأحكام الجاهزة، مثل ما يصدره كثير من مشايخنا الذين لم يطلعوا على هذه الأوضاع فيصدرون الأحكام الجاهزة في كل أمر على وفق ما عندهم في الكتب. لكن لو خرجوا وبلوا بهذا البلاء الذي ابتلينا به ورأوا هذه الأمور لاختلف الحال عندهم. ولذلك قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الذي يلقبه الناس بمالك الصغير، مؤلف الرسالة والنوادر وتهذيب المدونة وغيرها من الكتب، حين غلب العبيديون على تونس كانوا يغتالون علماء أهل السنة، فاتخذه هو كلب حراسة، فقيل له إن مالكا يحرم اتخاذ الكلب للحراسة وقد صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لم يقتصر على الكلب، اتخذ أسدا ضاريا. فالواقع يختلف تماما عن ذلك الواقع الذي عاش فيه مالك. ومن هنا فهذه النظرة لا بد أن ترسخ في أذهان الناس.
وعلى أي أساس بنيت الحكم؟ غيرت حكمك؟ ما الأساس؟
بالنسبة للأساس هنا أنا ما غيرت الحكم كتغيير للفتوى، وإنما أفتيت هؤلاء بالضرورة، بحال الضرورة، لكن عرفت أنهم أصحاب ضرورة وتحققت ذلك، لكن كنت أنكر من قبل أن يكونوا أصحاب ضرورة. ومثل هذا الحال في مختلف جوانب الحياة، فحياتنا اليوم السياسية مثلا بعيدة جدا عن واقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن واقع الأئمة وقت تدوين الفقه، بعيدة جدا عن هذا الواقع. فقد كان الخليفة خليفة المسلمين متصفا بالشروط الشرعية، وهي عشرة شروط: لا بد أن يكون مسلما، فلا يمكن أن يكون كافرا بحال من الأحوال، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا بد أن يكون عدلا، لأن الله تعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ولا بد أن يكون عالما مجتهدا في دين الله، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك ووافقه ابن تيمية وغيره على نقل الإجماع على أنه يشترط للخليفة أن يكون مجتهدا، لأن المقلد تابع والخليفة هو الإمام، فكيف يكون الإمام مأموما؟ إنما جعل الإمام ليتم به. كذلك من هذه الشروط أن يكون ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والمرأة دائما تحتاج إلى ولي في النكاح وفي التصرفات وفي الأمور، فلا يمكن أن تسافر وحدها إلا مع ذي محرم، ولا يمكن أن تقوم بشؤونها، فكيف تكون إماما يقتدى به؟ كذلك من هذه الشروط أن يكون حرا، لأن المملوك لا يتصرف في نفسه وبالإمكان أن يباع وهو إمام، فكيف يكون متصرفا في أملاك غيره بل في أرواحهم؟ كذلك أن يكون سميعا بصيرا متكلما، لأن من كان ناقص الجوارح لا يحيط علما بالأمور فيحتاج إلى من يساعده ويبين له. كذلك أن يكون شجاعا، لأنه مكلف بقيادة الأمة وصيانة دينها وحماية بيضتها، فلا بد أن يكون القائم بالأمر شجاعا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كذلك لا بد أن يكون قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولقوله قدموا قريشا ولا تقدموها، ولقوله قريش قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة، ولقوله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. كذلك لا بد أن يكون الخليفة متصفا بالحلم والأناة، أي العقل وحسن التدبير، لأنه إذا كان سفيها لا تطلق يده في ماله هو، فكيف في مال المسلمين؟ الشرط العاشر أن يكون وصوله إلى الحكم بإحدى الطرق الشرعية، وهي إما البيعة وإما العهد ممن سبقه. وذكر بعض متأخر الشافعية الغلبة أيضا في حق مستكمل الشروط، إذا تغلب وهو مستكمل للشروط كعبد الملك بن مروان فقد تغلب على الحكم لكنه مستكمل للشروط فصحت إمامته بذلك. فهذه الشروط في واقعنا اليوم لا أساس لها، وهي غير موجودة ولا يوجد خليفة يتصف بهذه الشروط. فإذا كل ما دونه الفقهاء من الأحكام المتعلقة بالإمامة مفقودة في زماننا هذا، فما الحل؟ لا يمكن أن تفرض على الناس الطاعة العمياء في كل أمر وتقول هذا هو الخليفة الذي تجب طاعته، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وقال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن ترى كفرا بواحا إلى آخره. لا يمكن أن تفرض هذا على الناس اليوم، لأن هذه الشروط كالطهارة للصلاة، والشرط يلزم من عدمه العدم. ومثل هذا في غير السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا ذكرنا بعض الأمثلة فيما يتعلق بتنزيل النصوص على الوقائع في المجال السياسي، فذكرنا منها أن بعض الناس يأخذ النصوص الواردة في الأئمة فينزلها على قادة الزمان وحكامه، وهذا غلط فقهي، حيث نزل هذه النصوص على غير مواقعها وحرف الكلمة عن مواضعه. فهؤلاء كما ذكرنا لا تتوافر فيهم الشروط المذكورة، وإن كان بعض هذه الشروط ليس محل إجماع بين أهل العلم، كمسألة القرشية مثلا، فقد ذكر بعض أهل العلم أن اشتراطها الذي جاءت به النصوص إنما كان لحصول العصبية لقريش في صدر الإسلام، وإذا كان الحكم معللا فإنه يتبع علته، وقد أكد هذا عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته. وإن كنا لا نرجح هذا القول، بل هذه النصوص الشرعية لا يمكن صرفها عن محلها إلا بدليل، وليس لدينا دليل، وبالأخص أن العصبية ليست هي العلة، العصبية التي رآها ابن خلدون علة لحصر الإمامة في قريش ليست هي العلة، بل العلة منصوصة وهي الاصطفاء الرباني، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى إبراهيم من ذرية آدم، واصطفى من ذرية إبراهيم كنانة، واصطفى من ذرية كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني أي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم في المحل الأسناف، أنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فحديث الاصطفاء هذا حديث الاصطفاء الذي صرح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاصطفاء الرباني لقريش هو العلة لاختيارهم للإمامة، والعلة النصية أولى من العلة المستنبطة. ونحن لا ننكر أن قريشا فعلا كانت لهم زعامة ومكانة في صدر الإسلام، لكن ليست هي العلة، بل هي علة مستنبطة، والعلة النصية أولى منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة وهي الاختيار والاصطفاء الرباني. وهذا الاصطفاء لا يمكن أن يكون معللا، لأن الله تعالى يقول يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقول تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا الصفاء الرباني لا يمكن أن نعلله نحن بمجرد العصبيات، لكن مع هذا سنبين أن هذه الشروط كلها تنطبق عليها قاعدة الضرورة التي ذكرناها، فحيث لم يوجد متصف بالشروط كلها أخذ الأمثل. ولذلك فخلافة العثمانيين صحيحة في زمانهم، من كان منهم عدلا فقيها قائما بالحق فخلافته صحيحة، لأنه أمثل الموجودين الذين يستطيعون ذلك في زمانهم. فالعبرة هنا بأمثل الموجود، ولذلك نص الفقهاء على هذا في شرط الاجتهاد، فقالوا مجتهد إن مجد وإلا فأمثل مقلد. كذلك من الشروط التي حصل الاختلاف فيها شرط الذكورة، ولكن جمهور أهل العلم من أهل السنة يثبتون هذا الشرط، فالخلاف فيه ضعيف لا يبه به. وحديث أبي بكرة صريح بأنه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والذين يزعمون أن الفلاح يمكن أن يكون معناه النجاح في أمور الدنيا ويمثلون بالملكة فيكتوريا أو غيرها من الملكات، كلامهم مردود، لأن الفلاح هو الفلاح الأخروي، لقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فالفلاح إذن هو جمع هذه الصفات كلها. ولا يمكن أن يدعي هؤلاء أن الإنجليز كانوا مفلحين عندما ولوا الملكة فيكتوريا. فإذا الفلاح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفلاح الديني والدنيوي، والفلاح الديني مقدم على الفلاح الدنيوي. كذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن أول خلاف سياسي حصل بين المسلمين هو الخلاف في الإمامة، وقد اختلف فيه الناس على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الشيعة الذين حصروا الإمامة في أسرة واحدة، والمذهب الثاني مذهب أهل السنة الذين حصروا الإمامة في قبيلة واحدة، والمذهب الثالث مذهب الخوارج الذين لم يحصروها وجعلوها في كل المسلمين. ولذلك قالوا ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل. وقد رد عليهم الصحابة، ومن الذين ردوا عليهم بالشعر من الصحابة النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما، حيث قال قصيدة يرد بها على الخوارج في هذه الفكرة، منها قوله إذا كانت الأنصار بكر بن وائل فذلك دين ناقص غير كامل. والمقصود من أنصار هنا أنصار الخلافة الذين يقيمونها. فإذن المذاهب ثلاثة، الذين حصروا الخلافة في بيت واحد وهم الشيعة، والذين حصروها في قبيلة واحدة وهم أهل السنة، والذين عمموها وهم الخوارج. فهذه ثلاثة مذاهب هي مذاهب الناس في هذه المسألة الأولى من مسائل الخلاف السياسي. الذي أريد أن أصل إليه هنا أن الذين ينزلون النصوص الواردة في الإمامة كقوله صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وكذلك قوله فاسمع وأطع وغيرها من النصوص، ينزلونها على قادة الزمان وحكامه. هؤلاء لم يتقنوا فقه تنزيل النصوص على الوقائع، لأن هؤلاء لا يدعون الإمامة لأنفسهم. وقد نص أهل العلم على أنه عند فقد الشروط إنما يقوم مقام الخليفة أولو العلم والرأي، وهم أهل الحل والعقد من الأمة. ولذلك قال ابن بدران رحمه الله تعالى في كتابه العقود الياقوتية، قال وقد اتفق الناس على أن الحاكم الذي هو تحت إدارة المشركين لا تصح إمامته ولا تصح توليته القضاء لأحد، فإذا ولا هو أو غير المسلم قاضيا لم يصح قضاؤه ولم تقبل كتبه. وذلك أن الإمام إنما نصب لحماية البيضة ونصفة المظلوم من الظالم وغزو أهل الكفر والجحود، ومن كان تحت إدارة المشركين وتحت أيديهم لا يمكن أن يتم منه ذلك. وكذلك يقول العلامة محمد حسين المكي مؤلف كتاب تهذيب الفروق، يقول رحمه الله واليوم ليس للمسلمين إمام يصدر منه أو من أحد المسلمين التابعين له، والأمان للكافرين طوعا لا كرها، بل أصبحت الغلبة والقهر للكافرين في جميع الأقاليم السبعة كما لا يخفى. وهذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ هذا في زمان محمد حسين المكي مفتي مكة، فكيف بزماننا نحن؟ لكن نص أهل العلم على أن جماعة الحل والعقد هي التي تقوم مقام السلطان عند فقده. ولذلك قال عياض رحمه الله عن أبي عمران الفاسي رحمه الله، قال إن أهل العلم والعدالة في كل بلد هم الذين يقومون مقام السلطان عند فقده أو فسقه. فإذا كان السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فأهل العلم وعدول ذلك المكان يقومون مقام السلطان في كل شيء. وحكى ابن الهمام من الحنفية الإجماع على ذلك، وحكاه غير واحد أيضا. ولذلك قال العضد الأيجي رحمه الله في المواقف إن للأمة خلع الخليفة إذا اختل ما نصب من أجله. فالخليفة نصب لإقامة العدل وحماية البيضة، فإذا اختل ذلك فهو ليس ركنا تعبديا وإنما هو وسيلة، فإذا لم تحقق المقصد بالوسيلة فلا داعي لهذه الوسيلة. ولهذا فنحن جميعا نعلم أن إقامة الخليفة ليس شعيرة من شعائر الإسلام ولا ركنا كالصلاة والصيام، وإنما هو وسيلة لإقامة العدل بين الناس وإقامة القسط، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع بالإجماع. الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. وعلى هذا فالذين ينزلون نصوص الأئمة الواردة في الإمامة على هؤلاء أخطأوا بنص كتاب الله، لأن الله تعالى يقول لا ينال عهد الظالمين، وهؤلاء ظالمون إما لأنفسهم أو لغيرهم، فلا ينالهم عهد الله بالإمامة. فإن هؤلاء لا يدعون الخلافة لأنفسهم، بل لا يريدون الوصول إليها بالطرق الشرعية، ولذلك فأكثرهم مما أن يصل بميراث على أبيه عن جده، أو يصل بانتخاب أو بانقلاب أو بغير ذلك، وهذه ليست هي الوسائل الشرعية التي أجمعت عليها الأمة. فكيف تزعم لشخص ما لا يزعمه لغيره؟ ومن القواعد الفقهية المسلمة أنه لا يعطى أحد فوق دعواه، لا يعطى أحد فوق دعواه، ما لم يدعيه لا يعطى. كذلك فإن الذين يزعمون أن طاعتهم تجب وتلزم يقال لهم قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، كما في حديث عبد الله بن حذافة بن قيس عندما أمر أصحابه أن يقفزوا في النار قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك فالطاعة مقيدة بأن تكون موافقة لما شرع الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ومن أعظم المعصية جعل الشيء في غير موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك رفعا للأمانة، كما صح عنه في الصحيحين من حديث حذيفة أنه قال إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة، فقلت وما رفعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين سأله عن أشراط الساعة قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وفي رواية أبي هريرة سادة الناس، وفي الحديث الآخر وقاد العشيرة غاويها. فهؤلاء قيادتهم مخالفة لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين، فلذلك هم خلفاء الاستعمار وليسوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يعطيهم حكم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل النصوص في غير موقعها قطعا. كذلك فإن الذين يتولون أمور المسلمين كقادة المؤسسات والجماعات وغير ذلك ليسوا خلفاء للمسلمين، ولا تشترط فيهم شروط الإمامة، وإنما هم قادة جيش فيشترط فيهم ما يشترط لقائد الجيش فقط، يشترط لهم ما يشترط لقائد الجيش، وهو أن يكون كفءا قائما بالأمر على الوجه الصحيح صاحب رأي، ولا يشترط له القرشية ولا العلم ولا الاجتهاد، إنما يكون كافيا للعمل الذي يقوم به. وهذا منصوص عليه في شروط قادة الجيوش وقادة الأمصار، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من قادة الجيوش ممن ليس من قريش، فولى زيد بن حارثة رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه جيش مؤتة وليس من قريش، وولى أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي آخر جيش بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم الناس في ذلك قال لئن تكلموا في إمارته لقد تكلموا في إمارة أبيه من قبله. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا ممن ليس من قريش، فقد علم إذن أن الإمارة الصغرى لا تشترط لها القرشية. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي والده على مكة فقال له من وليت على حرم الله؟ فقال وليت عليه فلانا مولى بني مطيع. فقال أتولي مولا على حرم الله؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفقه والفرائض. فسكن عمر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. ومن هنا علم من هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب حين قال سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته ولو كان معاذ بن جبل حيا لوليته، أنه لم يكن ليفعل ذلك لأنه هنا غضب على الولاية الصغرى لمولا، فكيف بالإمامة الكبرى؟ وإنما أراد بذلك أن يردع الناس عن التنافس على الإمارة، فإنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من التنافس فيها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستتنافسون على الإمارة وإنها ندامة يوم القيامة وإنها نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة. فلذلك حذر منها وبين ما يقتضي عدم التنافس عليها والقتال. وكذلك فإنه رضي الله عنه لم يجعل في أهل الشورى إلا الستة من قريش الذين هم من السابقين الأولين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد بقي من قريش جلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض مثل سعيد بن زيد لم يدخله في أهل الشورى، وفي غير قريش كذلك من الذين شهد لهم نبي الله بالتعيين بالجنة وشهدوا معه المشاهد كلها وبايعوه تحت الشجرة، فلم يجعلهم عمر في ذلك كابن مسعود ومحمد بن مسلمة وغيره. كذلك مما يلزم في هذا القبيل أن يعلم الناس أنه في مجال الديمقراطية أن الديمقراطية هذه هي الشورى التي أمر الله بها، ولا هي النظام الإسلامي المطلوب توفيره، وإنما هي نظام غربي إذا طبق على هيئته الغربية وصورته كان أحسن الأنظمة الوضعية الأرضية الفاسدة، وإذا لم يطبق على صورته كما في عالمنا هذا كان عملية تجميل للاستبداد والابتزاز والغصب، وإذا أخذ على طريقته الغربية كان يوفر فرصا للتبادل وفرصا كذلك للاختلاف في الرأي والتعبير عنه وضمانا للحريات، وهذه أمور وإن كانت من الأنظمة الفاسدة لكنها خير من الاستبداد المطبق، فهي على الأقل أقل الضررين والحرامين. ومن القواعد الشرعية المسلمة أنه يجب ارتكاب أخف الحرامين عند تعينهما، إذا لم يستطع الإنسان تغييرا للنظام ولم يجد إلا أن يترك الديمقراطية وأن يشارك فيها تعين عليه الدخول في الديمقراطية لأنه أقل الحرامين وأقل الضررين. ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فإن تزوج المسلمة بالكافر ضرر وحرام، ولكن الاعتداء على الملائكة أحرم منه وأشد ضررا، فارتكب أخف الضررين والحرامين هنا. وكذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا شك أن الجهاد باللسان مشروع، ومن أول الجهاد باللسان سب الآلهة والتحذير منها، ولكن حين ترتب على ذلك ضرر وهو سب المشركين لله حرم الله تعالى هذا الأمر الأول وأمر بالموادعة في ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والديمقراطية من لم يشارك فيها فقد رسخ الاستبداد ورسخ استقرار من ليس أهلا للأمانة فيها أن ينسد الأمر إلى غير أهله، وشارك بالرضا والتسليم في ذلك. وأنتم تعلمون أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال ولكن من رضي وتابع، فالذي ينكر فإنه يسلم لكن من رضي وتابع فإنه يهلك. والله تعالى قص علينا قصة اليهود فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهنا كانت الفرق ثلاثا، الفرقة التي اقترفت المنكر، والفرقة التي سكتت ورضيت، والفرقة التي أنكرت. فأخبرنا الله أنه أنجى الفرقة التي أنكرت وأهلك البقية، وعلى هذا فمن رضي وتابع وسكت على المنكر فهو هالك مع الهالكين، أما من لم يرضى وبرئ فهذا الذي تبرأ ذمته. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أن مروان زمن إمارته على المدينة لمعاوية قام ليخطب قبل صلاة العيد، لأنه كان إذا صلى العيد فتكلم في الخطبة في أمور السياسة التي لا ترضي الناس، خرج الناس ولم ينتظروا خطبته، فابتدع وعجل الخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فأنكر، وهذا الرجل هو أبو هريرة رضي الله عنه، فقام أبو سعيد الخدري فقال أما هذا فقد أدى الذي عليه، فالأمر لا بد منه. ولذلك صح عن عمارة بن ذويبة الأسلمي رضي الله عنه أنه عندما قام بشر بن مروان على منبر الكوفة فدعا فرفع يديه على المنبر، قام إليه عمارة فقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. فهذا الصحابي الجليل أنكر على هذا الأمير القوي إنكارا بالغا أمام الناس في مسجد الكوفة، وكان مسجد الكوفة ذاك يصلي فيه 100,000 مقاتل، فقام بين يديه وأنكر هذا الإنكار الشديد وقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، فسقطت يدا بشر ولم يجبه. وكذلك فإن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله تعالى وهو سيد التابعين كان إذا خطب أمراء بني أمية فتكلموا في الصحابة التفت إلى من حوله فقال: إذا لغى الإمام فلغوا، فيكلمه. وكذلك فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين رأى الوليد بن عبد الملك وهو ابن عمه وأخو زوجته قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فرفع يديه، قال عمر: وددت أنهما ما رجعتا، وددتهما ما رجعتا. فهذا إنكارهم لمسائل صغيرة جدا، رفع اليدين فقط في الدعاء. هذه بالنسبة لنا نحن اليوم مغنم إذا ما قررت بإباحة الربا وإباحة الخمور وإباحة غير ذلك من أنواع الفجور، فلو حضروها ما ظنكم أنهم فاعلون؟ الذي قال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لو شهد إباحة الربا ماذا سيقول؟ هذا هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على يزيد حتى خرج إليه عبد الله بن حنظلة الغسيل فأخذ منه مالا من بيت المال ورجع إلى المدينة، فقيل له: أتأخذ ماله؟ قال: آخذه لأقاتله به، آخذ ماله لأستعين به عليه. فبايع الناس على الموت، وشهد معه عدد كبير من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكذلك فإن سليمان بن صرد رضي الله عنه خرج منكرا على يزيد ليقاتله، وخرج في 4,000 فقتلوا عن آخرهم، وسليمان شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة. وكذلك ما فعل الحسين بن علي عليهما السلام في إنكاره تأمير يزيد وهو ليس أهل الإمارة، وخروجه وسعيه في عزله، ومثل ذلك ما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن معه من أهل مكة، ومن هؤلاء الذين ساعدوه على ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر، ومن الذين رضوا بذلك محمد بن الحنفية وعبد الله بن العباس وغيرهما من كبار الصحابة الأجلاء. وقد سار الزمان على هذا حتى في أيام ثورة ابن الأشعث التي يسميها الناس ثورة الفقهاء، فقد خرج فيها أهل العراق مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن الكندي، وممن خرج معه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ختم الحجاج على عنقه حين رجع فقال أنس: والله لو أن اليهود أو النصارى لقوا من خدم أحد أنبيائهم لعظموه، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فأنتم تجازونني بهذا. وممن خرج معه كذلك إبراهيم النخعي وقد مات في اختفائه مختفيا منه، وممن خرج معه سعيد بن جبير وقد قتل بسبب ذلك، وممن خرج معه عامر الشعبي عامر بن سراحيل إمام التابعين من أهل العراق، وأتي به أسيرا إلى الحجاج فلما رآه بالحديد قال له مهيم، فقال: أصلح الله الأمير، إنها فتنة لم نكن فيها أقوياء فجرة ولا ضعفاء بررة. فتخلص من بطش الحجاج بذلك فقال: أسلمت، سلمك الله. وكذلك فإن أهل المدينة وأهل مكة خرجوا مع محمد النفس الزكية، وخرج البصرة مع أخيه إبراهيم بعد ذلك مالك ببطلان أيمان البيعة وبالخروج مع محمد النفس الزكية. فلما أخمدت ثورة محمد النفس الزكية أخذ أمير المدينة مالكا فأراد تعزيره فطاف به في أحياء المدينة على حمار، فكان مالك يقول: من كان يعرفني فقد عرفني، ومن لم يكن يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا لا طلاق في إغلاق، ألا إن أيمان البيعة باطلة. فشاعت الفتوى حين أشاعها مالك في المجالس، ولم تكن لتشيع لولا هذا التعزير الذي حصل لمالك. فعلى كل فإن الذين ينزلون هذه النصوص على غير مواضعها هم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحل لهم ما فعلوه. أما ما ذكرنا في الديمقراطية فنحن لا نقرها كمبدأ ولا نطالب بها، لكنها فرضت في بلادنا، فالاشتراك فيها فرض علينا، لأننا بين خيارين: إما أن نستسلم وندع هذا السلاح الفتاك بأيدي أهل الشر، وإما أن ننافس، فعلى الأقل نغير بعض المنكر أو ننقص بعض الضرر أو نرد بعض القوانين الفاسدة المشحفة. وما لا يدرك كله لا يترك المتيسر منه أيا كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ونحن لا نستطيع ذلك بالثورات، فليس لدينا سلاح ولا مال ولا عدد، ولا نستطيع تغيير الأحكام، ولسنا مؤهلين لذلك، ولا نطالب نحن بالحكم، ولسنا أهلا له، ولكننا على الأقل نغير المنكر بما نستطيع، وهذا الذي نستطيعه هو الوسائل المتوفرة، فتكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أظن أن الأسئلة تحتاج إلى إكمال، ولعل المحاضرات القادمة إن شاء الله سيكون فيها التعريج على بعض الجوانب الأخرى، فلدينا الجوانب السياسية، ومنها ما يتعلق بما يحل التصرف فيه وما تخوله الولاية الموجودة اليوم من التصرفات. فالقضاة اليوم هل ولايتهم شرعية؟ وهل أحكامهم نافذة؟ ومن ماذا يستمدون سلطتهم؟ وكذلك الولاة، وكذلك الإقطاعات الحكومية، وبالأخص إذا كانت من أوقاف أو من مال عام هل تنفذ أم لا؟ هذا إن شاء الله في محاضرة الغد، ومعه إن شاء الله ما تيسر من الأمور الاجتماعية، ثم نصل إلى الأمور الاقتصادية بعد ذلك في محاضرة أخرى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال: قد ضعف الإمام ابن حزم رحمه الله حديث البخاري في تحريم المعازف، وكذلك رد الأحناف حديث لا نكاح إلا بولي، وكذلك من المسائل المعاصرة من العلماء المعاصرين من أفتى بجواز خذونات الخزانة. فالسؤال: هل تدخل هذه من المسائل الخلافية التي لا يجوز الإنكار فيها على المخالف عملا بقاعدة العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف أم ماذا؟ وهل إذا أخطأ المجتهد وتبين خطأه في مسألة من المسائل هل تندرج هذه المسألة تحت مسائل الخلاف؟ الجواب أن تضعيف ابن حزم رحمه الله تعالى لحديث البخاري في المعازف اعتمد فيه على أمور بينها، فليس اتباعا للهوى، لا نظن به أنه اتباع للهوى ولا ميل على الحق، بل أقسم رحمه الله في كتابه المحلى في كتاب البيوع في بيع المغنية بعد أن ذكر 21 حديثا في تحريم المعازف والغناء، وطعن في هذه الأحاديث كلها ومنها هذا الحديث، أقسم أنه لو صح عنده حديث واحد منها لقال به، أقسم على ذلك هو بنفسه، وذكر 5 أحاديث عليها اعتمد في إباحته للمعازف. وتضعيفه للحديث إنما كان لأنه يزعمه معلقا، لأن البخاري قال فيه: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة، وهشام شيخ البخاري وقد حدث عنه بقال، وقد تكرر هذا الأسلوب في الصحيح في مواضع متعددة. ولذلك قال الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيته في الحديث في كلامه على المعلق قال: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فرأي ابن حزم هنا ضعيف، وليس لابن حزم وحده، بل قد وافقه على هذا الرأي بعض كبراء العلماء ممن بعده كابن العربي ومن سابقه أيضا كالإمام الغزالي، فقد كان يرى هذا الرأي. وهؤلاء لم يحلوا المعازف مطلقا ولم يحلوا الغناء مطلقا، وإنما ذكروا أنه يشترط لذلك أن لا يؤدي إلى اختلاط محرم، وأن لا تكون الألفاظ التي فيه بذيئة أو مخالفة لشرع الله. والذين يسعون لإباحته أو يدعون إليه من الناس إنما يريدون هذا الذي يوافق ابن حزم والغزالي وابن العربي على تحريمه. فإذن هم لا يطلبون الحق، لو كانوا طالبين الحق لما تشبهوا بأقوال هؤلاء العلماء الذين يخالفون قولهم. ومثل ذلك الذين أباحوا هذا من المعاصرين من الشيخ يوسف حفظه الله، فإنه إنما اعتمد اعتمادا كاملا على كلام ابن حزم، فرأيه مثل رأي ابن حزم تماما، ولذلك لا يبيح ما كان ماجنا أو كان داعيا إلى الهجور أو كان مؤديا إلى اختلاط وسفور، هذه الأمور لا يبيحها ولا يقول بها أحد من العلماء. بالنسبة لحجة الجمهور في تحريمه قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، في سورة لقمان، فقد أقسم عبد الله بن مسعود أن لهو الحديث هو الغناء. وكذلك فقد جاء عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الغناء، منها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه الوعيد بالمسخ قردة وخنازير ولا يكون ذلك إلا على كبيرة من الكبائر. والحديث كما ذكرنا صحيح ولا يضره طعن ابن حزم فيه، حتى لو سلمنا أنه معلق في البخاري فقد صح من طريق غيره، فهو موجود في الكتب الأخرى بالإسناد المتصل. ومعلقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة أيضا، فإذا كلام ابن حزم غير مقبول هنا. وكذلك حجته التي استدل بها ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم أن أبا بكر دخل بيتها وعندها جويريتان تغنيان بغناء بعاثة وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنها أيام عيد. فإن هذا الحديث ليس دليلا لابن حزم، لأن فيه وليستا بمغنيتين، فهذا دليل على أنهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكونا تغنيان في ذلك الوقت، وإنما كانتا مغنيتين أي معروفتين بالغناء، وكانتا جاريتين فيمكن أن تكونا أمتين ويمكن أن تكونا صغيرتين أيضا، مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر عرس الأنصار فغنى جوار، فكان فيما قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: دعي هذه، لكن شهد هو غناءهن، فإذا كنا صغيرات فلا حرج في ذلك. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أذن بالدف في الأعراس كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وخمسة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدف في الأعراس. فإذا لا يستقيم رأي ابن حزم هذا، ولكن مع هذا تبقى المسألة مسألة خلاف، لأن كل ما ذكرناه ليس قاطعا لأحد الوجهين، ليس قطعيا في أحد الوجهين من ناحية الدلالة. وعلى هذا فالإنكار على من يغني أو يسمع الغناء إنما هو أمر بمعروف وليس نهي عن منكر. تعرفون الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النهي عن المنكر هو تغيير المنكر المتفق على نكارته وتحريمه، أما الأمر بالمعروف فيشمل الأمر بالواجب والأمر بالسنة والأمر بالمندوب والأمر بترك المسألة الخلاف والأمر بالورع، كل ذلك أمر بمعروف وليس نهي عن منكر. والنهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا، والأمر بالمعروف قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مندوبا، عرفتم الآن؟ فإذا أمرت شخصا بترك الغناء فقد أمرته بمعروف ولم تنهه عن منكر، لأن المسألة خلافية. وفي المعازف كذلك إلا إذا كانت على الصورة المحرمة الإجماعية، لكن أمرك له أمر بمعروف، وتكسيرك لآلات اللهو كذلك من الأمر بالمعروف، ومنعك لبيعها من الأمر بالمعروف، ومنعك لتعلم الحرفة أمر بمعروف، كل هذا داخل في باب الأمر بالمعروف. نعم، حتى لو كان هو يرى أنها مباحة تغير عليه، لأن هذا يقتضي شيوعه فسادا في الأمة. لا سد ذريع باب لا يتوسع فيه كثيرا، لأن ذرائع شرعا ثلاثة أقسام: ذريعة مسدودة كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وذريعة مفتوحة كزراعة العنب فهو ذريعة لاعتصار الخمر ولم يحرمه الله، وكتجاور البيوت فهو ذريعة لاختلاط الأجانب ولم يحرمه الله، والذريعة الثالثة ذريعة مسكوت عنها وهي مثل بيوع الآجال والإقالات بزيادة ونحو ذلك، وهذه التي يسميها الفقهاء بيوع الذرائع، يسميها الشافعية بيوع الذرائع.
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ جلستنا الثانية هذه ببعض أبيات شعرية للولد عبد الكريم ابن هادي العبدي، ترحيبا بالشيخ محمد ابن الحسن، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، إنه لمن دواعي اعتزازي واغتباطي أن أقف هذا الموقف المشرف للترحيب بشيخنا الفاضل، وهو من تعرفونه علما وفضلا وفقها وورعا، قد فاق ولا عصيته واشتهر بين الناس، وقد خبرته ودرست عليه في تلك البلاد، فلم أرى إلا مثال العالم العامل الذي يغار على حرمات دين الله عز وجل، ويمشي في هذه الأرض داعيا صافعا بالحق. وهذه أبيات قلتها جاشت بها نفسي في الترحيب بشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. قلت فيها: أهلا أهلا ومرحبا بشيخنا الحسن، من جاء بالعلم وجاء بالدرر، محمد محمد نجل الددو المرتضى، يا حبذا شيخ كريم قد بهر، قد حاز في العلم العلا ثم ارتقى، مراتب المجد التريد قد عبر، وقام ناشرا وقام ناشرا لشرع الله في أرجاء أرضه وللعلم سبر، وصاطعا بالحق قوالا به، لا يخشى من سلطان جور قد سدر، وماضيا وماضيا في العلم عاملا به، يبغي الثواب ما توانى أو فتر، ومرشدا ومرشدا لكل من يزوره، وزاجرا عن كل من مولى زجر، وبادلا لما به ووقته، ونفسه قد باع للدين نصر، وخافضا للغير من جناحه، ومؤثرا له لنقصه جبر، وساعيا للمكرمات ما ونا وساعيا للمكرمات ما ونا، وكالجبال ثابتا قد استقر، قد فاق صحبه ولا عصيته، وعم فضله وخيره انتشر. ثم الصلاة والسلام سرمدا تترى على نبينا خير البشر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وادع تبطوك
وغفر
الله لنا ولك كما يقول الشيخ محمد. هذه هي المحاضرة الثانية حول موضوعنا العام الكبير، وهو تنزيل النصوص على الوقائع والمستجدات، اللي يتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في الجانب السياسي من الوقائع المستجدة في زماننا هذا وتنزيل الأحكام الشرعية عليها، فمن ذلك حدود التصرف. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر لم يتركهم سدى، وهم محتاجون إلى نظام يحجز بينهم ويمنعهم من الوقوع في المحرمات ومن ظلم بعضهم لبعض، ولا يستقيم حالهم إلا بذلك. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال للناس يوم أوطاس: